بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلنا بنحب الله جدا لأن الله محبة ولأن هو أحبنا أولا، وعشرتنا وعلاقتنا معاه كلها قايمة على هذا الحب. الله أبويا، الله صديقي، والله مخلصي. لكن أبويا وصديقي معنى أقرب جدا لقلب الإنسان، وأهم شيء بيشد الإنسان لله هو محبة الله لينا. مش ممكن هحب الله إلا لو عرفت أنه بيحبني وبيحبني جدا. وأهم شيء في أنه بيحبني، أنه بيحبني بالرغم من أني خاطي، بالرغم من أني ما استحقش الحب. وهو ده أجمل شيء في محبة الله للإنسان، محبة غير مشروطة ومحبة بدون استحقاق. ويستحيل مهما عملنا نقدر نستحق شيء من محبة الله لينا، مستحيل. لكن بيتبادر في ذهننا دايما سؤال: إن كان الله محبة فإيه موضوع جهنم ده؟ أو إذا كان الله محبة فإزاي أقدر أفهم حتة إن الله عادل؟ وهل عدل الله يشبه عدل الإنسان؟ الإجابة المباشرة قطعا هنقول لا، مش معقول. زي ما إن محبة الله للإنسان ما تشبهش محبة الإنسان للإنسان، لكن هنشوف إن في تاريخ الكنيسة في الشرق والغرب ظهر تفسيرات كتيرة قايمة أساسا على إن إحنا شبهنا الله بينا. يعني زي ما قال فولتير الملحد الساخر من 3 قرون، قال كده تعبير قاسي، قال: لقد خلق الله الإنسان على صورته، أما الإنسان فرد له المثل. معناه إن الله خلقنا على صورته كمثاله، لكن إحنا كبشر فينا خطية وفينا شر، قررنا إن إحنا بالتعبير البلدي يعني نسخط الله ونصوره على صورتنا إحنا. وده موضوع يعني ما هواش شيء غريب، لأن زي ما بنقول الإنسان دايما بيعكس انفعالاته، مشاعره، أحاسيسه، شخصيته، أخلاقه، وهو بيوصف الله، فبيحاول إن هو يوصف الله بصورة تريح الإنسان وترضي ضميره، حتى لو كان بيعمل أمور ما تتناسبش مع رسالة الإنجيل ومع الصورة الجميلة لدهان المسيح. لكن علشان الإنسان يقدر يبرر مواقفه الشريرة تجاه آخرين، ما فيش مانع أبدا أنه هو يدي لله ويرسم له صورة تقارب صورة الإنسان في ضعفه بس مع التضخيم. يعني على سبيل المثال نقول الله عادل، فنتخيل على طول أن عدل الله يتشابه مع عدل الإنسان من جهة النوعية، ولكن قد يختلف من جهة الكمية. فنقول إن الله عادل، يبقى أنا لما بكون عادل يبقى لازم هطالب بحقي، وإنت لو ضايقتني يبقى همسكك من رقبتك لغاية ما أخد حقي منك. مش كده برضو؟ ما هو ده المفهوم الإنساني البشري اللي قايم على فكرة العين بالعين والسن بسن والحياة بحياة، نظام الناموس اللي الله سمح به للإنسان. فهل الله يا ترى عادل بالطريقة دي؟ يعني هل عدل الله يتشابه مع عدل الإنسان؟ أنت إنسان عملت حاجة كويسة حديك حاجة كويسة، أوكي كلنا موافقين على كده. أنت إنسان عملت شيء شرير يبقى لازم أعاقبك ولازم أخد حقي منك. هل عدل الله ممكن يمشي بهذا المفهوم؟ الإجابة اللي بيقولها لنا الكتاب المقدس وأباء الكنيسة: لا، ما ينفعش. عدل الله ما هواش عدل اقتصاص، لكن عدل اعطائي او عدل معطائي. يعني كلما نقص الحب الله يحط حب، كلما نقصت الحياة او دب الموت في الانسان الله يعطي حياة. لما يدب المرض في الانسان، وده معناه نوع من الموت الجزئي لانسجة وظائف جسم الانسان، ده معنى المرض في الطب، فالله يدي صحة وعافية ويرجع الانسان للوضع الطبيعي تاني. عدل الله في المفهوم الانجيلي والمفهوم الابائي هو عدل معطائي، يسد كل نقص فينا ويشوف احنا بوظنا ايه وهو يصلحه. وده مفهوم العدل الاوسع جدا اللي احنا هنناقشه في دردشة اللي بنعملها مع بعض، وهي دردشة مبنية على بحث لم ينشر بعنوان: العدالة الإلهية حياة لا موت، مغفرة لا عقوبة. وده بحث كتبته من حوالي 15 سنة، يمكن لو ربنا سمح في يوم من الأيام ينشر هذا البحث وبيناقش موضوع عدل الله ومحبة الله ويعني إيه غضب الله، والأمور دي كلها موجودة إزاي في الكتاب المقدس في العهد القديم وفي العهد الجديد، وإيه معنى الذبائح اللي كانت بتقدم، وهل دي كانت بتقدم علشان الله عايز ذبيحة من الإنسان مثلا، ولا الذبائح دي كانت بتقدم من الإنسان لله، ولا هل هي كانت في الحقيقة هدية من الله للإنسان. هنشوف الحاجات دي كلها مع بعض وهنقراها ونحاول نفهمها من خلال الكتاب المقدس وتعليم الآباء. إذن في نقطة هامة جدا في البداية لازم نفهمها مع بعض، وهي إن صفات الله كلها بما فيها العدل والرحمة والمحبة وجميع صفاته لا تقاس ولا تقارن بنفس الصفات اللي بتحمل هذه الكلمة في الإنسان. يعني حب الله يختلف عن حب الإنسان للإنسان، رحمة الله للإنسان تختلف نوعيا وكميا عن رحمة الإنسان للإنسان، عدل الله يختلف عن عدل الإنسان من جهة النوعية زي ما شفنا مع بعض في المقدمة السريعة، وفي الكمية عن عدل الإنسان للإنسان. نقطة تانية مهمة جدا في عموم المناقشة اللي حنناقشها مع بعض، كلمة الموت لا تعني الموت البيولوجي الجسمي، لكن تعني دايما في قاموس الله إذا صح التعبير الموت الروحي الأبدي، أي انفصال الإنسان عن الله اللي بتسببه الخطية. ففي كل حديث لما هنقول الخطية بتأدي إلى الموت، أو أجرة الخطية هي موت، أو الخطية متى كملت تنشئ موتا، أو التعبير اللي بنقوله في القداس في الأشيات ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعبك، الموت اللي بتجيبه الخطية في الإنسان، في كل هذه المعاني احنا بنتكلم على موت واحد وهو الانفصال عن الله، ولا نتكلم عن الموت الجسمي البيولوجي. الموت الجسمي البيولوجي ده تدبير رحمة من الله للإنسان بعد خطية الإنسان، بعد ما الإنسان قرر كما في قصة آدم وحواء انه ينفصل عن الله، فبدل ما الإنسان يعيش آلاف او ملايين السنين ترك الله الإنسان لأنه ينام وينتقل من حالة الحياة المادية على الأرض إلى وجود روحي بصورة مؤقتة في عالم الروح، إلى حين تجديد طبيعة الإنسان، وإلى حين إرجاع الإنسان لمجد أعظم بكتير من المجد الأول زي ما بيعلمونا آباء الكنيسة بعد إتمام رحلة الخلاص اللي جي فيها ربنا ومخلصنا يسوع المسيح من السماء لغاية ما خد الإنسان تاني. فالموت البيولوجي بنسميه حتى في الكنيسة بوضوح، لأنه ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. ويقول الرب يسوع عن لعازر لما مات بيولوجيا، يعني قال لهم لعازر حبيبنا قد نام وأنا أذهب لأوقظه. وزي ما قال في نفس القصة لما قابل مريم ومارثا قال لهم من آمن بي وكان حيا فلن يموت إلى الأبد. هو أيوة قال برضو من آمن بي ولو مات فسيحيا، لكن الجملة الأقوى كمان اللي تأكد معنى الديفينيشن تعريف كلمة الموت في فكر الله، إن من آمن بي وكان حيا فلن يموت إلى الأبد. ودي حالة كل إنسان مؤمن بيقبل المسيح وعمله والروح القدس في حياته ويعيش مع الثالوث في وحدة وفي شركة من دلوقتي، لن يموت إلى الأبد. يعني إذن الموت البيولوجي في قاموس الله ده مرحلة انتقال، زي ما الكنيسة قالته ليس موت لعبيدك بل هو انتقال، يعني ترانسبورتيشن ترانسفورميشن، بتحول من شكل أرضي إلى شكل آخر سماوي لغاية ما نرس المجد بالكامل في مجيء المسيح الثاني. أول نقطة مهمة للحوار والدردشة هنا هي موضوع الله ولغة البشر، بيسميها علم اللاهوت anthropomorphic language، يعني اللغة التي بحسب شكل الإنسان. الله عايز يكلمنا عن نفسه وعايش في علاقة معانا، أو إحنا عايشين في علاقة معاه، لكن علشان يتكلم معايا لازم يتفهم معايا بلغة أقدر أنا أفهمها. ما يقدرش الله يكلمني بلغة خلاف اللغة اللي أقدر أستوعبها. وعلى سبيل المثال، لو واحد ما بيتكلمش صيني وواحد بيتكلمه بالصيني، يبقى إذن ما فيش بينهم أي اتصال ولا تواصل. فعلشان الله يتكلم مع الإنسان كان لازم يتعامل بطريقة لغة الإنسان. فيظهر في الكتاب المقدس في أجزاء كثيرة الله له ذراع، ذراع الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، نقشتكم على كفي، أنتم حدقة عيني، عين الرب على خائفيه، أذن الرب تسمع، أمل أذنك إلي. التعبيرات دي كلها كان الله يتمشى في الفردوس عند المساء في قصة أدم وحواء. فيبان في الكتاب المقدس أن الله ليه عين وأنف بينفخ منها، ونفخ في أنفه نسمة حياة لما خلق الإنسان، وله أذن وله يد وله رجل. الكلام ده كله غير موجود في الله، لكن الله عايز يتعامل معانا علشان إحنا نقدر نستوعب، فبينزل لمستوانا زي ما بتكلم طفل صغير فتحاول تستعمل التعبيرات والألفاظ اللي هو بيقولها، بيبي توك يعني لغة الأطفال دي، علشان الطفل يقدر يفهمك وتبتسم في وشه وتحرك راسه والواحد يعمل له شوية حركات، حتى لو كان يعني أراجوز، والأب والأم يشيلوا أولادهم على كتافهم ويدلعوهم. الفكرة دي كلها هنا عايز أوصل لابني أو بنتي في طفولتهم كده إني بحبك، أنت غالي علي، أنا فرحان بيك، أنا عايز أصنع تواصل معك. فالله بيعمل شيء شبيه بكده جدا، إن هو ينزل لمستوانا في الكلام. لما تيجي بقى في المعاملات اللي يبدو فيها القسوة، لما الإنسان يمشي غلط فيبتدي يقول بقى ويستعمل عبارات أصعب من العبارات اللي احنا استعملناها، سهلة قوي نفهم حكاية عين وأنف وأذن ويد ورجل دي سهلة، لكن يبتدي يقول بقى أنا بغضب، أنا بغتاظ، وندم الرب على الشر الذي كان مزمع أن يفعله، أنا بنتقم. فنبتدي نقول الله الله الله، الموضوع شكله فيه كلام صعب برضه. لا، ما هو إذا كان ربنا بيغضب وبيغتاظ وبيندم وبيصنع الشر بالإنسان زي ما في سفر يونان وفي موضوع الطوفان، يبقى التعبيرات دي لو خدناها على محتمل اللغة البشرية أنها أمور حرفية في الله، يبقى إذن الله في تغير. لأن علشان أغضب وعلشان أفرح وعلشان أحزن وعلشان أغتاظ معناها أنه أنا كنت في حالة نفسية معينة وحصل في تحول إلى حالة نفسية أخرى، من السعادة إلى الزعل أو إلى الغضب أو بالعكس. ويبقى معناه أيضا أن احنا بنشوف الله وبنقرأ أن هو ضمن الزمن، كان وأصبح وصار وسوف يكون في المستقبل. طبعا الله ليس فيه زمن، ليس فيه تغيير ولا ظل دوران. ظل الدوران ده تعبير يعني الزمن والتغير الزمني. انتوا عارفين الساعة القديمة اللي كانوا يحطوها كانت عبارة عن ديسك مربع اسطوانة كده، او يعني قرص مدور وعليه حتة معدن بارزة فوق شكلها مثلث، فتيجي الشمس تسقط عليها فيبقى فيه الظل بتاع المثلث دوت على القرص اللي تحتها، فيقروا الساعة بتتغير ازاي مع الوقت. فظل الدوران او دوران الظل معناه ان في زمن بيتغير، ووضع الشمس للأرض بيتغير فبنقرأ الزمن. فكلمة الله ليس فيه تغيير ولا ظل دوران يعني ليس فيه زمن وليس فيه تغير. يبقى إذن حكاية أنه بيغضب وبيحزن وبيزعل وبيفرح، دي كلها تعبيرات من اللغة الإنسانية بيستعملها الله علشان يتكلم معانا، لأن لو ما استعملهاش مش هيقدر يوصل لنا هو عايز يقول إيه. زي ما أنا بتعامل مع طفل صغير برضو وأقول له ده كخ وده دح، ولما أقول له على حاجة كخ وحشة يعني أكشر، فيقوم وهو صغير كده يفهم إن الحاجة دي بتزعلني وبتخلي شكلي يبقى وحش وقبيح في وشه وبيتخض وبيتضايق، فيبتدي يقول إيه، طب حاضر مش هدوس على زرار بتاع التلفزيون، أو مش هحط صباعي في الخرم بتاع بريزة الكهرباء اللي في الحيط لأن بابا قال ده كخ، فيبقى مش هنعمل دي. لكن آجي في مرة مثلا ودي له حاجة حلوة ويلاقيني بضحك وفرحان وبحطها له في بقه، او بلعبه بلعبه حلوه واقول له ده ده حلو قوي، انت كده حلو قوي، بابا قال لك هات الحاجه اللي وقعت دي وانت جبتها اديتها له، بابا فرحان قوي بيبوسك ويحضنك ويهشتكك ويبوسك. ليه؟ عايز اقول له ده حلو قوي، انا فرحان، اعمل الحكايه دي تاني. ومن هنا يجي عمليه التدريب والتربيه بالكونديشننج ريفلكسز، اللي هي الافعال العاكسه المشروطه. لقيت ان الحاجه دي لما بعملها بتفرح ابويا وامي، وبشوف ده في وشهم وفي معاملتهم، يبقى اعملها تاني، والحاجه الوحشه ما اعملهاش. وده الاسلوب اللي ربنا بيحاول يتعامل بيه مع الانسان، حتى مع الحكيم، لان كلنا عايزين نفهم زي الطفل ربنا عايز يقول لنا ايه، فبيحاول يستعمل لغه الانسان. فيبقى اذن كلمه غضب الله وانتقام الله ليها معاني تختلف جذريا ونوعيا عن الانسان. ولو سوينا بين غضب الله وغضب الانسان زي ما الناس بتعمل، يقول لك اصل هو بيغضب، خلي بالك غضب ربنا ده يا ساتر يا رب، اتقشر يعني، اوعى تخلي ربنا يغضب عليك، لحسن لو غضب عليك هيكسرك، هيخلص عليك. ليه؟ لان احنا كبشر لو واحد غضب على واحد، يا بيقول له كلمه بايخه، يا بيعمل فيه عمل سيء، يا بيأذيه، يا بيقتله. فده غضب الانسان، لازم يقود الى شيء مضر علشان خاطر يتفش غضبه. لكن غضب الله عمره ما بيكون ضد الانسان. غضب الله نشبهه بغضب الطبيب على المرض. أنا كطبيب عمري ما أغضب على المريض، أغضب على المرض. ولو حتى زعقت المريض وقلت له ليه عملت في نفسك كده وليه أذيت نفسك، أنا قلت لك خلي بالك وخد الدواء وما تبعد عن موضوع المضر ده، أنت عملته أذيت نفسك. وأنا بكلمه كده شكلي يمكن غضبان، يمكن آه صحيح، لكن أنا غضبان من أجل المريض، من أجل المحبة، من أجل الخير، مش غضبان عليه. يعني مش بصب جام غضبي عليه لان انا متضايق منه، بالعكس انا من كتر ما بحبه بوجه نظره، ما اقدرش اخد موقف سلبي. تخيلوا معي ام شافت طفل صغير ابنها وبيجري في الشارع وهيعدي الشارع وفي لوري جاي هيخبطه هيشيله من على الارض، تعمل ايه الام دي؟ ما تقدرش تدور عليه وتقول له يا ابني يا حبيبي انا شايفاك، ما تنفعش دي، لازم تصرخ وتجري وتصرخ باعلى ما عندها عشان تهز الولد ده وتخوفه من اللي بيعمله، يا اما توقفه يا اما تجري جري تمسكه من دراعه وتجيبه، حتى لو هي بتجره علشان اللوري ما يخبطوش اتكسر دراعه في ايدها. رحمه ومحبه ويبقى الغضب اللي هنا ده ما هواش غضب نقمه، ده غضب تاديب وتربيه وحب وغيرة وخوف على الإنسان. هو ده غضب الله اللي بيعلنه للإنسان. في معنى آخر كمان لغضب الله عندنا، وهو زي ما بيقول الإنسان اللي ما بيتوبش ولا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله. كلمة يمكث عليه غضب الله دي يعني الإنسان يحس إن هو في ضيق وفي حزن وفي اضطراب وفي خوف، زي مثلا واحد قتل قتيل وماشي في الشارع فتلاقوه ماشي بيتلفت وراه مع ان لسه محدش عرف انه قتل ومحدش بيدار عليه، لكن هو من جواه الان وخايف ومرعوب وحاسس بالسنس اوف جيلت، عقدة الذنب والخوف ان هيجيلي شيء وحش وصعب بسبب اللي انا عملته ده، فماشي مضطرب وبيبص حواليه. ده الغضب الاجتماعي على هذا القاتل مثلا. فغضب الله هو احساس نخز وخز الضمير في قلب الإنسان على كل خطية بنعملها، لكن مش معناه أن الله كان مبسوط ودلوقتي أصبح غضبان فمكشر في وشك. المعاني لو اتفهمت كده نبقى أصبحنا بنفهم الله وبنفسر الكتاب المقدس بصورة طفولية جدا. هقرأ لكم الآباء قالوا إيه في هذا الموضوع لأهميته القصوى. نشوف قول جميل جدا للقديس أنطونيوس الكبير أبو الرهبان وأبو الرهبنة في الجزء الأول من كتاب الفيلوكاليا النسخة الإنجليزية صفحة 352 الفصل 150. بيقول كلام جميل جدا، بيكلم فيه الناس اللي بيسألوه هو إزاي ربنا بيغير مشاعره تجاه الإنسان لما يكون إنسان كويس أو وحش، بيحاول يشرح لهم الموضوع ده يتفهم إزاي. فبيقول الله خير وجواد وهو لا يخضع للأهواء وهو غير متغير. ولكن قد يفكر من يؤمن بأن الله غير متغير ويسأل كيف يمكننا الحديث عن الله بقولنا أنه يفرح بالأبرار ويظهر رحمته لمن يكرمونه ويحجب وجهه عن الأشرار ويغضب على الخطاة. لهذا السائل يجب أن نقول أن الله لا يفرح ولا يغضب بالصورة البشرية، لأن الفرح والغضب هي عواطف وأهواء بشرية، والله لا يمكن أن تستميله وتغريه عطايا من يكرمونه، لأن هذا يعني أنه يسعى إلى التمتع بالصورة البشرية. لا يصح أن نعلم أن اللاهوت يعني طبيعة الله يتأثر بالمتعة بصورة إيجابية أو سلبية بسبب الأحوال البشرية المتغيرة. الله صالح وهو فقط يمنح كل عطية صالحة كما يقول يعقوب الرسول، ولا يمكنه أي الله أن يقدم الضرر أو الأذى لأنه لا يمكنه أن يتغير. أما نحن البشر فإذا بقينا صالحين بمشابهتنا لله صرنا متحدين معه، أما إذا صرنا أشرارا بعدم مشابهتنا لله فنحن ننفصل عنه. إذا عشنا في القداسة نحن نلتصق بالله، ولكن إن صرنا أشرارا فنحن نصير أعداء لله. ليس الله هو الذي يتحول إلى غضوب في علاقته معنا، ولكن خطايانا تحجب نور الله عن أن يسطع فينا، وبهذا نحن نعرض أنفسنا للشياطين ليعذبوننا. ولكن إذا كنا بالصلاة وأعمال الرحمة نتوب ونتخلص من خطايانا فهذا لا يعني أننا قد استملنا الله نحونا وأجبرناه على التغير في عواطفه، ولكن الحقيقة أننا نحن بعودتنا إلى الله نكون قد شفينا من شرورنا، وبهذا نتمتع مرة ثانية بصلاح الله. إننا إذا قلنا، التعبير اللي جاي ده من أنبا أنطونيوس رائع وبيلخص كل القطع اللي فاتت، بيقول إننا إذا قلنا أن الله هو الذي يتحول بعيدا عن الأشرار نكون كمن يقول أن الشمس هي التي تحجب نورها عن الشخص الأعمى. انتهى الاقتباس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عايز يقول معاناة الإنسان اللي قرر يقفل عينه عن نور الشمس، أو الإنسان اللي بيعاني من مرض في عينه فعنده عمى، معاناة هذا الإنسان في الظلمة مش سببها النور أو نور الشمس، سببها موجود داخل هذا الشخص نفسه، سببها هي إرادة الإنسان اللي أغمض عينه مش عايز يشوف النور، أو في مرضه اللي قفل عليه عينه وخلاها بتصاب بالعمى مش قادرة تشوف النور. لكن عمر ما نتهم المشكلة بتاعت معاناة هذا الإنسان اللي بيعاني من الظلمة، وهنا دي تشبه الخطية أو نواتج الخطية في الإنسان، عمرنا ما ننسب هذا الأمر إلى الإرادة الإلهية اللي هي بنشبهها هنا بالشمس أو بالنور في كلام القديس أنطونيوس الكبير. طيب، القديس أنطونيوس الكبير من القرن الرابع. نيجي للقديس مارس حق السرياني، وكان أسقف نينوى في القرن السابع، وهو من أحلى القديسين ومن أرق قديس الكنيسة في تعبيراتهم، ومن أقواهم جرأة في الحديث عن محبة الله العظيمة جدا للإنسان. ويمكن نرجع للحتة دي تاني وإن كان التفاصيل فيها تطول شرحها. هو كان من أهم أصدقاء المتنيح الأنبا كيرولوس السادس بابا الإسكندرية، وكان يعزه جدا ويستعمل تعبيراته، ويعني يقال إن كان في بينهم علاقة وعشرة وظهورات. فنقرأ نشوف مارس حق السرياني هذا الإنسان الرقيق جدا قال إيه في تأمله عن جهنم، ودي موجودة في الميستيك تريتيز of Isaac of Nineveh translation by A.J. Winsink. بيقول إن كنا نتخيل أن الغضب أو الغيرة أو ما يشابه له أي صلة بالطبيعة الإلهية فهذا شيء كريه بالمرة لنا، ولا يوجد إنسان عاقل عنده فهم بالمرة ويمكنه أن يتصور بهذا الجنون شيئا مثل هذا عن الله. كلام قوي جدا. ولا نستطيع أيضا أن نقول أنه من قبيل العقوبة يتصرف حتى ولو كان الكتاب المقدس من الظاهر يعلن ذلك. مجرد التفكير هكذا عن الله وتوقع أن عقوبة الشر موجودة عنده شيء كريه، لأنه تجديف أن نظن أن الله يكره أو أنه يرفض الخليقة أو حتى الشياطين. وهو أيضا تجديف في رأي مارس حق السرياني أن نتصور أي شيء آخر يحتمل وجوده فالله بصدد الجزاء للخير أو الشر مما ينشئ الضعف أو التغير العاطفي. فالله هذا الإدراك المذهل يقودنا إلى الحب والدهش نحو الخالق. هذا الإدراك أيضا أو هذه الآراء سوف تطرح خارجا من تفكيرنا كل فكر طفولي عن الله، مما يشرحه هؤلاء الذين يدخلون الشر والأهواء في طبيعته ويقولون أنه يتغير بالظروف والزمن. ليس لأن عبارات الغضب والكراهية وما شابه تستعمل لوصف الخالق فنتخيل أنه هو حقيقة يعمل أي شيء بالغضب والكراهية أو الغيرة، هناك مجازات كثيرة في الكتاب المقدس، ألفاظ بعيدة جدا عن طبيعة الله الحقيقية. وتماما كما أن عقولنا أصبحت تدريجيا أكثر استنارة وحكمة في فهم مقدس للأسرار المخفية في الكتاب المقدس وحديثه عن الله، أيضا لا يجب أن نفهم كل شيء بصورة حرفية كما كتبت، ولكن يجب أن نرى ما هو مخفي في الجسم الخارجي لما هو مكتوب. انتهى الاقتباس. فواضح من كلام مار إسحاق السورياني أن حتى ولو كان الكتاب المقدس من الظاهر يعلن أو يظهر بعض الألفاظ تدل على أن الله في تغير عاطفي، أو أن الله بيغضب، أو أن الله بيكره، دي كلها تعبيرات زي كلمة كخ ودح اللي بنستعملها مع الطفل. الهدف توصيل معنى أبعد بكتير قوي علشان نقول الإنسان الشر مميت والمحبة والخير محيية. عيش في الحب، ابعد عن الشر. ويقول لنا أيضا يوحنا كاسيان في تعليقه عن موضوع الغضب، ويقول يحاول البعض تبرير الغضب، هذا المرض القاتل للنفس، بأدلة من الأسفار الإلهية التي يفسرونها تفسيرا غير سائغ. يقول هؤلاء إن الغضب ليس ضارا حتى إذا غضبنا على الإخوة الذين يخطئون، لأن الله نفسه يسخط ويغضب على الذين لا يريدون أن يعرفوه أو يعرفونه ومع ذلك يرفضونه. فبيكمل بنفس اللغة ويقول إن هؤلاء إنهم عندما يحاولون بهذا الإصرار على تأكيد وتبرير الغضب إنما يقودون غيرهم إلى التمسك برذيلة ضارة، في نفس الوقت يمزجون ضلال شهوة جسدانية بنقاء الله غير المحدود والذي هو مصدر كل نقاء. فنفس الكلام ونفس المعنى بيكرره الأب يوحنا كاسيان. في أيضا موضوع نقمة الله، ناخد حتة بسيطة أو من الكتاب المقدس، بيقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فطعمه وإن عطش فاسقه فإنك بذلك تضع جمر نار على رأسه، يعني تخزيه وتكسفه فتكسبه، زي ما قال في حتة تانية لما إذا أخطأ إليك أخوك فإذهب وعاتبه وإذا سمع ليك فإنك قد ربحت أخاك. يعني اللي عايز يقوله هنا بيقول إيه، ما تنتقموش لنفسكم، لكن لو هتنتقموا لنفسكم انتقموا بالطريقة بتاعتي بقى. الطريقة بتاعت الله في الانتقام هي دي، إن كان عدوك جعان اطعمه وإن كان عطشان اسقيه، يعني قدم له حب أكتر، اشتري قلبه بالحب أكتر، مش تقاوم الشر بشر آخر. فإذا كان هذا هو تعليم الله لنا، فينبغي إن احنا نفهم إن الله يستحيل إن يتعامل مع الإنسان بأسلوب الإنسان مع الإنسان. يعني أنا بقابل الشر بشر لأني بشر ضعيف وخاطي، لكن الله يستحيل يقابل شر الإنسان بأنه يقدم له شر في المقابل. هو بيحاول يصلح حال الإنسان باستمرار، لكن اللغة الإنجيلية في بعض الأماكن بتحاول تشرح أن الشر شرير جدا ومؤذي جدا، فبيبان الله كما لو كان هو سبب الغضب، وهو اللي متضايق من الإنسان، وهو اللي بيحارب الإنسان، وهو اللي عايز يقتل الإنسان. الأمور دي كلها وضعت من أجل تعليمنا. القصة اللي فيها مثلا سدوم وعمورة والطوفان وحنانيا وسفيرة وموت هيرودس اللي مات وأكله الدود وكل عقوبات العهد القديم، دي كلها أمور بتشرح العقوبات الأرضية أو تفهم الإنسان للأمور السيئة اللي بتحصل له سواء من الطبيعة أو من بشر آخرين على إنها عقوبات من الله. أوكي، ليكن كل العقوبات الإلهية في العهد القديم والجديد عقوبات زمانية خارجة من إرادة الله من أجل تأديب الإنسان، زي ما قلت لكم قصة الأم اللي بتجري ورا ابنها عشان تجيبه قبل ما اللور يخبطه، يمكن وهي بتجيبه بتجره يتجرح يتخربش يتكسر له دراع، لكن حتنقذ حياته. بهذا المفهوم نفهم عقوبات العهد القديم وحتى عقوبات العهد الجديد. الله بيعاقب الإنسان في هذه الحياة في هذا الزمن من أجل المحبة، من أجل التأديب، من أجل الحياة الأفضل، مش علشان ينتقم الإنسان ويغيظه أو يدفعه ثمن الغلط. ده الشر الإنساني. إحنا لو قلنا على الله إنه بيغضب وبينتقم بالمفهوم الإنساني، نبقى في الحقيقة بنجدف على محبة الله، شيء شرير جدا. وأدينا قرينا بيقول إيه عنه الأنبا أنطونيوس الكبير ومارس حق السورياني، اتنين من أعظم قديسين الكنيسة، ويوحنا كاسيان أيضا من العظماء اللي كتبوا في القرون اللي فاتت، عن إزاي إن إحنا اللي بنحاول نستعمل تبرير الغضب فالله بالصورة الإنسانية علشان نبرر موقفنا إحنا كناس أشرار مع الآخرين. يقول لك خلاص، ما دام ربنا بيغضب، ما أنا كمان كبير العيلة وأنا كبير مش عارف مين، أنا ممكن أغضب على الناس زعلانين ليه، ما أنا ممكن أغضب، ممكن أعاقب، ممكن ربنا كده عدل، ربنا كده وربنا عادل. هذا الكلام كله كلام ينتمي للإنسان الساقط، ولا يمكن قبوله أو إسقاطه على الله إلا لأن إحنا بشر ضعاف أشرار. نقطة أخرى عن موضوع رحمة الله، إحنا لسه بنناقش في النقطة الكبيرة الأولى اللي هي الله ولغة البشر، وإزاي بنخطئ فهم طبيعة الله وإحنا بنتعامل مع الله من خلال اللغة البشرية في الكتاب المقدس، ولازم إن إحنا نفصل الله من اللغة البشرية عشان نفهم إن المعاني اللي موجودة باللغة البشرية الأنثروبومورفيك لانجوج ليها معاني أبعد كتير وأمور أعظم كتير ما تتفهمش بالمستوى الضعيف الإنساني الساقط. موضوع رحمة الله، في مرة قلت لمجموعة من الأطفال عايز كده ترسمولي صورة وتكون الصورة دي بتعبر عن الرحمة، فواحد رسم صورة واحد واقف وواحد راكع تحت رجليه، واللي واقف ده ماسك اللي راكع تحت رجليه من رقبته بيخنقه، واللي بيتخنق وموطي وساجد تحت رجليه من الرجل التاني بيصرخ بيقول له ارحمني ارحمني. ده معنى الرحمة في السبكونشس، في العقل الباطن بتاع الإنسان. واحد مسيطر على واحد قوي جدا والتاني ضعيف، والضعيف بيترجى القوي جدا ان هو تتعطف عليه ويرحمه وما يأذيهوش. هل دي رحمة الله؟ بقى احنا كل مرة في القداس بنكلم الله ونقول له كيريا ليسون، يا رب ارحم، شايفين الله مسكنا من رقابينا وبنقول له انا في عرضك، فك عني فك عني حل عني، يعني مش ممكن، مستحيل يكون ده المعنى. طب ما يعني ايه رحمة؟ نرجع للكلمة في معناها العبري ونكتشف كلام رائع غاية في الجمال، وهو برضو انت عارفين العربي والعبري لغات سامية وقريبين من بعض. كلمة رحمة في العبري كلمة خسد. خسد دي لها تعبيرات كتيرة قوي، لكن احد المعاني الاساسية لها اللي هي محبة الاقارب لبعض والتعاطف الشديد بين الحبايب مع بعض. وهي حتى كلمة رحمة الروت بتاعتها المصدر العربي جاية من الفعل رحمة، والرحمة هو نفس المصدر اللي جاية منه كلمة رحم الأم، المكان اللي بينمو فيه الجنين في بطن الأم، فذوي الأرحام اللي هم الأقرباء. فكلمة الرحمة معناها المحبة المتبادلة بين الأقرباء جدا، يعني التعاطف الكامل أعلى مستويات من المحبة. ده معنى كلمة الرحمة لو فهمناها مع كلمة رحم. نقطة جميلة تانية نفهمها إيه؟ الرحم ده بيعمل إيه في الجنين وهو بينمو؟ تعالوا نشوف ونفهم إنه هو ده عمل رحمة الله في الإنسان. الجنين بيبتدي يكبر وهو مخلوق ضعيف جدا، خلية واحدة 10 ملي في حجمها، لغاية ما يبقى بيبي 9 شهور ويتولد. في الوقت ده الرحم بيديله غذاء، بيديله حماية، بيديله حب، بيديله دفى، بيديله كل ما يحتاجه علشان ينمو ويكبر ويتحول إلى إنسان كامل على قد ما يقدر الرحم، إن هو يستوعبه 9 شهور وبعد كده يقول له كمل رحلتك وانت واقف على رجليك في الأرض. فالرحم يولد البيبي. فلما أنا بقول لله يا رب ارحم، كيريا ليسون كيريا ليسون، ونكررها كتير، أنا بقول له إيه؟ أنا بقول له يا أبويا ويا أمي، الله هو أبونا وأمنا، افتح لي أحضانك وضمني في حضنك يا رب، افتح لي أحضانك، مد إيدك ليا، حطني في حضنك زي ما أمي حطتني في الرحم بتاعها وهي بتربيني وبتغذيني في الشهور الأولى. هل في معنى أجمل من كده؟ كل مرة أقول له يا رب ارحم، لأن في بيني وبينه حب، ولأني عرفته، ولأني دقته ودقت حلاوته، أنا بترمي في حضنه، أمد إيدي وأقول له خدني في حضنك، اديني حضن، رايح أبوس أبويا وأخد منه بوسة الحياة، قبلة الحياة ليا والفرح بتاعي. شايفين المعنى هنا؟ الكتابي لكلمة خسد في العبراني وكلمة رحم ومعناها والرحمة طالعة من فين. المعنى ده يختلف اختلاف جذري خالص، موضوع تاني غير الموضوع، إله تاني غير الإله، كلمة ياريت ياريت كان عندنا في اللغة الإنسانية كلمات أخرى نستعملها لربنا توصف الله خلاف الكلمات اللي بنستعملها توصف بيها الإنسان. فإحنا اخترنا أجمل ما عندنا من كلمات توصف الإنسان في أجمل ما فيه، لكن للأسف أسأنا فهمها بسبب سقوط الإنسان وسقوط فكره وقلبه الشرير، إن كل كلمة نيجي نقولها نفهمها بالغلط. يعني أنا لو قلت لك إيه ربنا بيغضب عليا زي ما أنا بغضب على ابني، أنت هتفهمها إزاي على طول؟ لو في انتهى بالفهم البشري تقول إن أنا بكره ابني بقى ومتضايق منه ومغلول منه أو عايز أتفشي فيه، لكن لا، لو أنت قلبك حلو وأنت بتحب ولادك هتلاقي لما أنا بغضب من أجل ابني هتفهمها على طول ان انا من كتر الحب ما اقدرش اخد موقف سلبي وانا شايفه بيتصرف غلط، لازم اخد موقف فيه حزم علشان افهمه انا بحبك واللي انت بتعمله ده غلط ولازم تبطله الا هتأذي نفسك. هنا يبقى الغضب غضب مقدس، غضب مبارك، غضب هدفه الحب، وده يختلف خالص عن الغضب الانساني بتاع واحد غضبان على التاني وعايز يتفشي فيه عايز يموته. انت فكرنا ليه ربنا قال لهم يعني اكتفوا بالعين بعين وسن بسن؟ لان كان زمان لما واحد بيقلع للتاني عينه بيمسكه يموته، فقالوا لا، لو قلع لك عينك تاخد عين واحدة بس مش العينتين وما تموتوش، لو كسر لك سنة هي سنة واحدة مش تكسر دماغه كلها. فيعني كانت محاولة تدرج مع الإنسان العنيف الشرير جدا علشان يقول له يعني اتفاهم بس بأسلوب إنساني أرقى من كده شوية، حاضر حاضر أنت مش قادر تستوعب أكتر من كده، أنا حديك الناموس مؤدبنا إلى المسيح. مؤدبنا دي يعني هيعلمنا فشل التجربة بتاعت عين بعين وسن بسن ودراع بدراع وحياة بحياة، هفهمكم أنتوا مش عايزين تفهموا خالص، طب أنا هعذبك شوية، بدل ما يقلع عينك تموته حاضر هديك حق تقلع له عين واحد عشان خاطر هو كمان يخاف ويبطل يعملها، بس ده مش أسلوبي وده مش الطريقة اللي بتعامل بيها معاكم أنا ربنا مع أولادي، لكن انتوا عشان عيال اشقيه مع بعض اوكي ليكن، انا هخليكم تتعاملوا مع بعض بالاسلوب ده وهخلي اللي يكسر وصيه ترجموه ويموت. ليه؟ علشان يبقى في حاله ردع في الوضع البشري الزمني اللي على الارض، علشان خاطر تفهموا وتتعلموا ان الشر غلط والقتل غلط وكسر الوصيه غلط، ولازم تحب اخوك وما تخطفش منه وما تزنيش وما تكذبش عليه وما تشهدش عليه شهاده زور، وتكرم اباك وامك، ولو كسرت اي حاجه من الحاجات دي ترجم. مش لان ربنا عايز يقول الانسان انت وحش جدا وانا مش طايق شكلك فلازم يكسروك حتت ويرجموك، لا، هو بالنسبة لربنا الانسان اللي بيعاقب على الارض هنا ده ويرجم، حتى في التعليم اليهودي وفي التعليم الاسلامي ان الانسان اللي بياخد قصاصه على الارض لا يجازى عليه مرة اخرى في العالم الاخر، ليكن هذا مفهوم موجود. اللي انا عايز اخده من هنا فكرة ايه؟ ان حتى القصاص هنا مقصود به ان هو قصاص زمني وليس قصاص مؤبد ابدي ما ينفعش. اما بالنسبه لله فهو مش بيشوف ان الانسان ده اترجم واتقتل، هو بيشوف ان الانسان ده نقله من اوضه لاوضه تانية، اوضه اسمها الحياه الارضيه واوضه تانية اسمها الحياه في عالم الروح في عالم السماء. ربنا شايف القطين وعارف القطين وهو الماستر بتاعهم وهو بيديرهم كلهم، فقال لهم اللي ماشي غلط غلط وملخبط الدنيا ده خالص، طب ابعته لي انا عايزه من الاوضه اللي عندكم ديت للاوضه اللي عندي انا هتفاهم معاه بقى هتصرف معاه، لكن انا مش عايز الحاجات الغلط دي تتكرر تاني على الارض. ومن هنا جت العقوبات الزمنيه. فهمنا ايه في الدردشه اللي فاتت دي؟ فهمنا موضوع الغضب والرحمه، وفهمنا ان موضوع العدل عند الله يختلف عن الانسان لانه عدل معطائي بيكمل ما نقص في الانسان. اكمل شويه في الحته دي لانها بتعجبني قوي. انتوا عارفين التعبير العربي بيقول ايه؟ عدل الشيء اللي هو المصدر الكلمة، انتوا عارفين المصدر في العربي الفعل الماضي الثلاثي بكل الحروف بتاعته مفتوحة، فكلمة عدلة يعني حاجة مالت كده وعدلناها وقفناها في نصابها الصحيح. فهو ده موقف الله، انا لما تنقص في حاجة او بوص حاجة في نفسي او في العيشة اللي انا عايشها او في الدنيا اللي حواليا يقوم ربنا يصلح النقص ويعدل النقص ويكمل اللي راح ويصلحه، يقوم يبقى عدلة مع الانسان وعدل الامور يتعدل حال الإنسان زي ما بنقول. فعدل الله حتى التعبير الإنجليزي معروف قوي، تعبير جميل قوي، وبرضه بنقوله بالعربي لما أقولك ده كان بيلعب حتة الموسيقى دي لكن ما وفهاش حقها يا أخي. يعني إيه؟ يعني ما عزفهاش مظبوط، كان ممكن إن هو لو وفها حقها يعني يتقن عزفها أكتر ويطلعها بصورة أجمل فتبقى لحن شاجي جميل تبقى كده وفها حقها. فإحنا نقول إيه؟ He didn't do it justice، ما وفهاش حقها. فعدل الله أو بر الله كلمه بر اللي هي ترجمت بالانجلو ساكسون righteousness يعني to do the right thing، يعني يصنع ما هو صحيح. بار في الكتاب المقدس مش معناها انه انسان، اصل ده مرات بنسمعها كتير في التفسيرات، يقول لك بار يعني تبرر، يعني كان مجرم وعليه جريمه واصبح في حاله براءه. لا، مش ده المعنى. المعنى من اللغه العبري ومن الترجمات اللي موجوده في الكتاب وترجمت الى justice و righteousness او ترجمت الى عدل وبر في العربي، الكلمه الاصليه تصدق في اللغه العبرانيه تصدق. تصدق ديت اللي هي بالعربي عندنا لانها لغه ساميه متقاربه هي كلمه صدق. فالله صادق او صدق الله، هو ده عدل الله باللغه العبريه. الصدق هنا يعني ايه؟ يعني ان انا حوفي وعدي. انا وعدتك يا انسان انك هتكون على صورتي كمثالي وتكون ابني وللابد، هفضل معاك. فهو امين وعادل انه هيكمل معانا الطريق ويوصلنا زي بقى ما بيقول الكتاب في اجمل الوعود اللي موجوده عندنا في الكتاب المقدس عن حياتنا في الابديه، ان بيقول نكون مشابهين صوره ابنه، ده بولس الرسول، ويقول عنه ان احنا ناظرين الى المسيح نتحول من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها اللي هي صورة مجد المسيح وكرامته وجماله. مش مصدقين؟ طب نشوف يوحنا الحبيب بيقول إيه. يوحنا الحبيب بيتكلم على ثلاث مستويات في المجد هيوصل لها الإنسان. فكروا وقروها كويس معايا. بيقول إيه؟ أيها الأحباء، نحن الآن أبناء الله، ده مستوى نمرة واحد، ولكننا لا نعلم ماذا سنكون بعد، ده مستوى نمرة ثلاثة اللي ما نعرفوش لسه. ولكننا نعلم، يعني نعلم أيضا أنه متى أظهر ذاك اللي هو المسيح، متى جاء في المجيء الثاني، يعني متى أظهر ذاك سنصير مثله لأننا سنراه كما هو. يعني إن ما كناش هنصير مثله مش ممكن هنشوفه كما هو. المثيل بس اللي يقدر يعاشر المثيل بتاعه، يعني الإنسان يتجوز إنسان والقطة تتجوز قطة، لكن ما ينفعش إن الإنسان يتعامل مع الله لو أنا حيوان عاقل والله إله بكامل طبيعته. إن ما كانش يغير طبيعة الإنسان، أو زي ما بيقولها القديس باسيليوس بيقول Man is a creature who received the invitation to become God. الإنسان مخلوق أو كائن حي قدمت له الدعوة لكي يصير الله، نصير أبناء الله. أو زي ما بيقول في يوحنا 10:35 أنا قلت أنكم آلهة وأبناء العلي تدعون، وكلمة واحدة أو حرف واحد من الناموس لا يسقط. فخدوها أباء الكنيسة وقالوا هدف وجود الإنسان هو تأله الإنسان، أي مشابهة المسيح، أي نصير مثله بمجده يسكب فينا بالكامل بنعمة روحه القدوس اللي بتحولنا كلنا إلى يسوع المسيح ابن الله. القديس إيريناوس قال كلمة جبارة، قال نحن الآن أبناء الله بالنعمة، ولكن حينئذ في ملكوت السماوات نصير ابن الله الوحيد. نصير ابن الله الوحيد، نكون فعلا لحم من لحمه وعظم من عظامه، جزء من كيانه، طبيعته كلها يسكبها فينا بنعمة الروح القدس. نحن نظل بشر ولا نتساوى مع الله، ولكننا نكون مثله. To be like is not exactly the same as to be equal to. مش هنكون مساويين لله، لكن هنكون مثله من جهة الطبيعة، من جهة التشبه. هنفضل إحنا إنسان مخلوق من العدم وأصبح مكرم جدا، أما الله فهو الله إله بالطبيعة، أبدي أزلي، له طبيعته، لكن شعاع نوره لما ينسكب علينا ينورنا. إحنا مش هنصبح شمس، لكن الشمس بتنور فينا فبننور. النور بيعدي في الكريستالة أو في الجوهرة أو في الإزاز ينوره، فيصبح الإزاز أو الجوهرة أو الكريستالة منيرة بالنور بتاع الشمس. كذلك نور الله المسكوب فينا بالروح القدس يحولنا إلى نفس مجده وكرامته وجمال الرب يسوع المسيح نفسه بعد القيامة. اللي يتغير فينا هو إنسانيتنا تشابه كل ما أخذته بشرية المسيح من نعمة وكرامة ومجد. خلوا بالكم، ابن الله الكلمة كان في السماء، لا محتاج يتجسد ولا ياخد جسد ولا يتعمد ولا يتغطس ولا يحل عليه الروح القدس ولا يموت ولا يقوم ولا يصعد. دي أمور كلها عملها بالطبيعة البشرية اللي لبسها، يعني جه حضننا وخدنا في حضنه وتجوز الطبيعة البشرية ووحدها بنفسه ومر فيها بالمراحل دي كلها يقدسها. عشان كده دي الأعياد السيدية الكبيرة، أعياد خلاص الإنسان، البشارة ثم الميلاد ثم الغطاس اللي هو الإبيفاني ظهور الإلهي ثم دخول أورشليم حد الزعف ثم القيامة ثم الصعود ثم حلول الروح القدس في الإنسان. هما اللي بيقولوا أن الفداء والخلاص كله تم على الصليب، بس فين يوم الصليب؟ الجمعة العظيمة في السبع أيام دول، جمعة الألام يحتفل بيها ضمنا في عيد القيامة، ولا نحتفل بالألم والموت ولكننا نذكر آلام الرب. عشان كده بنفضل قاعدين في البصخة في كل صلوة نقول نتذكر أو تذكار آلامه المحيية ويرينا مجد قيامته أو يرينا فرح قيامته المجيدة. يعني إحنا في جمعة الآلام بنتذكر وفي أسبوع الآلام بنتذكر وبنعيش معاه في انتظار الاحتفال في القيامة. لذلك خلاص الإنسان وتمام فداءه تم لما طبيعة الإنسان قامت بصورة جديدة لا يغلبها الموت، لا الجسمي ولا الروحي ولا الشيطان ولا الظروف المادية ولا القانون الناموس الطبيعي بتاع الأرض. ساعتها تم الخلاص في بشرية المسيح بحلول الروح القدس فينا. كل الإنجازات والمكاسب اللي أخذتها بشرية المسيح تعطى لينا بالروح القدس في الأسرار المقدسة. واضح الكلام ده؟ كلنا نخلص بعمل الروح القدس فينا، لأنه يأخذ مما للمسيح ويعطينا، يأخذ من المسيح ويطبع فينا. لذلك نسميه هو ختم لا يمحى، بيختم فينا صورة المسيح بالتمام بالكمال، وطبيعة المسيح بينقلها فينا، بينقلها لينا. نشوف القديسين في ظهوراتهم أو حتى اللي كانوا فيهم على الأرض، يقول لك كان بيصلي فكان ينور وإيديه تنور ويطلع من جسمه ريحة بخور. المجد والعظمة والجمال اللي بنشوفه في العذراء لما بتظهر في ظهوراتها، ده عبارة عن مجد الله، مجد المسيح اللي أعطى للإنسان، شايفينه في صورة هذا القديس الممجد العظيم علشان نشوف ماذا أعد الله لينا، ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. هو ده اللي احنا منتظرينه، أن نكون مشابهين صورة ابنه، نتحول ونكون على تلك الصورة عينها. ويجي بطرس الرسول بقى وآخر السيمفونية الجميلة ديت وروح حاطط الجراند فينالي بتاعه ويقول لكي نكون شركاء الطبيعة الإلهية. فاهمين؟ فاهمين؟ هنكون شركاء الطبيعة الإلهية بصورة بوتنشال. كل الأمور دي حصلت في طبيعة الإنسان التي لشخص يسوع المسيح ابن الله الحي، الكيان الجسدي اللي خده للسماء وأجلسه عن يمين القوة وحطه في حضن الله الثالوث القدوس إلى الأبد. الروح القدس بقى بيعمل فينا نفس التجربة دي. التجربة الأولى تمت ونجحت في يسوع المسيح ابن الله اللي تجسد على الأرض وعاش من 2000 سنة. كل الإنجازات والتحقيقات والانتصارات اللي أخذها في كل المراحل اللي بنحتفل بيها في الأعياد السيدية الكبرى دي تنتقل إلينا بالتمام بالكمال بكل هذا المجد يعطيه لينا. تقولوا معقولة يعني؟ ما يدينا حتة كده كفاية. صح، هي حتة كتكفي بصراحة قوي، شعاع نور يكفي انه ينور العالم ده كله، لكن هو عايز كده. هو قال في يوحنا 17 المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم the same glory. لأن مجد المسيح ما يتقسمش، مجد المسيح ما لا نهاية. انتوا عارفين ما لا نهاية؟ لو قسمتها على 1 أو على 10 أو على 1,000,000 هي ما لا نهاية برضه. حصل المعادلة بتاعت ما لا نهاية على أي رقم هي ما لا نهاية. فمجد المسيح لا ينقص ولا يزيد، ده مجد الله، مجد المسيح. هذا المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم. يبقى واضح إيه المجد اللي احنا خدناه؟ مجد المسيح نفسه، لأنه بيرجع يكمل في نفس الإصحاح ويقول لأنك أحببتهم كما أحببتني. واضح الكلام هنا؟ أتمنى إن احنا نكون فهمنا شوية في الدردشة دي حول موضوع صفات الله ولغة البشر، معاملات الله مع الإنسان، إزاي إن اللغة اللي في الكتاب المقدس بتحاول تقرب لذهننا الله بصورة إنسانية، لكن الله أبعد كتير وأجمل كتير ووعوده لينا أبعد كتير. ولما نقرأ عن الغضب والنقمة والرحمة، فالله بنقرأ موضوع لا يمت بصلة للمفاهيم البشرية الضعيفة السقطة حتى في أجمل صورها، لا تقاس ولا تقارن. ويا ريت كان عندنا لغة أخرى غير لغة البشر تتكلم عن الله، لعلنا كنا نوفيه حقه. يا ريت. نيجي مثلا لموضوع المغفرة عند الله والمغفرة عند الإنسان. لما أنا بسامح أخويا اللي أخطأ في حقي، المتغير هنا هو أنا الغافر لأخويا، قلبي بيتغير وبيتحرك ناحيته بالحب من جديد وبينساله الإساءة، فأنا الغافر لكن أنا المتغير. أما بالنسبة لعلاقة الله بالإنسان، لما الله يغفر للإنسان، فالله الغافر للإنسان مش هو اللي بيتغير، مش الله اللي بيتغير، اللي بيتغير هو الإنسان المغفور له المفعول به، لأن الإنسان هو الخاطي، هو اللي حصل فيه التغير اللي هو البعد عن الله بسبب الخطية اللي قتلته وموتته وبعدته عن الله روحيا، وأصبح وجوده زي عدمه، أو زي ما بيستعملها أثناسيوس الرسولي، إن خطية الإنسان بتسحب الإنسان تاني كما لو كان بينحو مرة تانية ناحية العدم اللي خرج منه. فالله لما بيغفر للإنسان، الإنسان هو اللي بيتغير وهو اللي بيشفى ويخف. كلمة مغفرة ليها استعمال لطيف في الكلمة الإنجليزي، كلمة remission of sins، remission اللي هو الشفاء من. لذلك لما واحد يكون عنده حمى أو عنده سرطان وعالجناه والسرطان خف، فنقول he is in a remission، أو the fever is in remission، هديت وخفت وراحت عنه الحرارة والمرض. فمغفرة الله للإنسان هي عملية شفاء الإنسان، بيقدم له نفسه زي ما بنقول ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة، أنا كنت ميت لكن أنت قتلت خطيتي بقبرك وأحييت الميت بموتك، ذاك الذي هو الإنسان الذي مات بالخطية، مش بالعد الإلهي، ذلك اللي هو الإنسان الذي مات بالخطية أحييته. فعدل الله ومحبة الله ومغفرة الله هي شفاء للإنسان، مش تحقيق عقوبة في الإنسان ولا تشفي في الإنسان ولا انتقام من الله ناحية الإنسان. كلمة أخرى أحب نحكي فيها، وهي كلمة معنى الدين اللي علينا بسبب الخطية لله. إحنا مدينين لله بسبب إن إحنا خطاه، صحيح، لكن هو حتى من غير الخطية إحنا مدينين لله بكل شيء، حياتنا، وجودنا، أجسادنا، صحتنا، عائلتنا، أولادنا، أموالنا، رزقنا، كل الأمور دي خير، نعمة مجانية أخذناها من ربنا، كلها مدينين بيها. أما الدين اللي هو بسبب الخطية فهو تبديد حيازة الحياة اللي أعطاها الإنسان الله للإنسان. يعني أنا لما أسيب إيد ربنا وأرمي نفسي في حضن الشيطان، أنا عملت إيه؟ أنا خدت الوديعة المقدسة اللي ربنا ادهاني، اللي هي حياتي وكياني الشخصي، خدته من إيد ربنا، سرقته وبددته وسلمته للشيطان، اعمل فيه اللي أنت عايزه. فهنا يبقى أنا مديون لله بحياتي اللي أنا بددتها وضيعتها. فلما نقول إن المسيح وفى الديون عنا أو دفع الديون عنا، مش معناها إن إحنا كنا مديونين للعدل الإلهي، لأن عدل الله كان مسكنا زي صورة الرحمة اللي كتبت لكم عليها وقلت لكم الولد رسم واحد بيخنق واحد وبيقول ارحمني. مش فكرة إن ربنا مسكنا من رقبتنا وبيقول ليه حق عندكم، فجي المسيح اتعاقب بدلنا واداله حقه، فيبقى بالتالي الله بيرحمنا والمسيح وفى عننا الدين، بمعنى ان هو تعاقب بدالي، وان الفداء والخلاص والكفارة معناها عقوبة بدل عقوبة. الكلام ده كله هنجيله في الساعة الثانية في الحديث، ونشوف الاباء قالوا عنه ايه. هذا الكلام كله وليد العصور الوسطى في الكنيسة الغربية عند الاخوة الكاثوليك، والكاثوليك بطلوا يقولوا هذا الكلام، لان اكتشفوا ان دي كانت اسوأ التفسيرات اللي جات في العصور الوسطى في ايام الاقطاع، وقالوا مش عجبنا الكلام ده لأن الكلام ده ما بيشرحش علاقة الله بالإنسان. فحنجيله بالتفصيل. الأفكار دي أفكار تفسيرية ليست أفكار عقيدية. الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله في المسيح يسوع ابنه تجسد ومات وقام وصعد وأرسل الروح القدس ليسكن فينا، بهذا العمل خلصناه. لكن ازاي كل خطوة من دول بتخلصنا، يعني مفعول الدواء ده في الانسان المريض، اذا كنت انا مريض ومجيء المسيح كله، هو المسيح هو الدواء، زي ما بنسميه حتى التناول من الجسد والدم في الكنيسة بيسميهم مارس حق ماري اغناطيوس الانطاكي ترياق عدم الموت، يعني the medicine of immortality، اللي هو يعني the antidote، ما هو ضد الموت. فالمسيح هو دوانا، هو الدواء اللي بناخده فنتغير من حالة الموت لحالة الحياة. هي دي عملية انه دفع الدين عني، انا كنت مديون بحياتي اللي ضيعتها، زرع في حياته واقمني من الموت واجلسني في السماويات واداني كل وعوده العظيمة اللي شفناها دي، نكون مشبهين صورة ابنه ونكون مثله وشركاء الطبيعة الالهية ونتحول الى تلك الصورة عينها. بهذا العمل رد عني الدين واداني اكتر كتير قوي، كما لو كنت مديون بقرش، لكن هو جه واداني ملايين الملايين من الكرامة والغنى والمجد والعظمة والحب اللي ما استاهلش حتى انه كان يدفع عني القرش، اللي هو حياتي اللي انا خدتها وبددتها وضيعتها في الخطية. ده مفهوم الدين. اما المفاهيم اللي ظهرت في الغرب فكانت محاولة لتفسير ازاي ان التجسد والموت والقيامة والصعود وحلول الروح القدس فينا خلصنا، لكن من خلال المجازات البشرية الضعيفة جدا. فابتدى الكلام في العصور الوسطى ايام القديس انسلم، وكان اسقف كانتربري في القرن الحداشر في انجلترا، ايام كانت لسه انجلترا تتبع كنيسة روما الكاثوليكية، وكتب كتاب صغير قوي خطير جدا، لأنه مفعوله في تاريخ التفسير اللاهوتي مفعول قوي جدا بالرغم من صغر هذا الكتاب. الكتاب عنوانه لماذا تجسد الله، أو لماذا صار الله إنسانا، كور ديوس هومو. وفي هذا الكتاب بقى بيقول الكلام اللي احنا كنا بنقراه في مايمر العبد المملوك، ونشكر الله أن قداسة البابا شنودة وقف قراية مايمر العبد المملوك في الكنائس من زمان، ودي حتة موجودة في كتاب من كتب سنوات مع أسئلة الناس. مايمر العبد المملوك هو اللي بيشرح بالضبط كتاب كور ديوس هومو بتاع القديس أنسلم أسقف كانتربري. بيقول إيه فيه؟ بيقول إن الإنسان أخطأ، وزي ما كانوا في عصر الإقطاع بيقيسوا خطية الإنسان بمقدار كرامة الشخص اللي موجهة ضده الخطية، فكانت خطية الإنسان بتقاس بمقدار الشخص اللي قدامه. فلو أنا شتمت أو جرت على حق الفلاح الغلبان أدفع له تعويض صغير كده وخلاص ومشي، لكن لو أنا غلطت في حق الإقطاعي العظيم الكبير The Esquire، الرجل المحترم يعني، لابد من سجن وجلد وعقوبات أشنع، ولو غلطت في حق الملك دي تبقى خيانة عظمى وتتقطع راسي فيها. فمن هذا الموضوع أخذ التعليم بتاعه القديس أنسلم وقال إذن خطيتنا ضد الله دي خطية كبيرة قوي قوي، لأن الله كبير قوي، الله غير محدود، تبقى خطيتنا غير محدودة. ومن هنا ابتدى هذا المفهوم الغريب جدا اللي بيؤله الشر وبيؤله الخطية ويجعلها غير محدودة بمساواة الله، في حين أن الشر زي ما هنشوف في المناقشة بعدين هو في الحقيقة عدم، وهو محاولة تدمير ما هو خير وما هو موجود، والشر لا يخلق شيء. والأباء استعملوا هذه العبارة، الشر هو عدم أو إعدام أو انعدام أو the negation of ما هو خير. فالتفسيرات اللي جت في الفترة دي بقى قامت على أن بما أن الخطية خطية غير محدودة فيبقى لابد من دفع تعويض غير محدود عنها، وإلا الله العظيم الكبير المضخم زي الإنسان، خلوا بالكوا هنا عدل الله أصبح بقى وكرامة الله بحسب مفهوم عدل الإنسان وكرامة الإنسان بس بصورة معظمة ومنفوخة كبيرة قوي، فلازم يدفع تمن لهذا العدل وهذه الكرامة عن طريق ذبيحة غير محدودة تموت وتضحي بنفسها. ومن هنا جه التفسير بتاع نظرية استرضاء العدل الإلهي اللي وضعها القديس أنسلم وأخدتها الكنيسة الكاثوليكية وأكدتها كعقيدة للأسف بدل ما هي تفسير في مجمع ترنت، لكن الحمد لله أن الكلام ده اتنسى. لكن للأسف الشديد أخدوا مارتن لوثر وتوارثوا الأخوة البروتستانت أن الفداء والكفارة هي أساسا تحقيق عقوبة بدل عقوبة علشان العدل الإلهي والغضب الإلهي ياخدوا حقهم، لأن العدل الإلهي والغضب الإلهي في مفهوم مارتن لوثر والتفسيرات الغربية في العصور الوسطى وما بعدها والغاية دلوقتي للأسف هو عدل مساوي في النوعية للعدل البشري. ومن هنا كان ضرورة المقدمة عن الله ولغة البشر علشان نتفهم موضوع بسيط قوي لكن جذري وجوهري جدا، ان عدل الله لا يقاس ولا يتساوى مع عدل الانسان، لا في الكميه ولا في النوعيه ولا كل صفات الله، لان لو عملنا كده تنقلب التفسير ويضيع معنى الانجيل وتشوه صوره الله، او زي ما قال فولتير نخلق الله احنا بقى على صورتنا، وهنا يبقى المشكله الكبيره بتواجه ناس كتيرة في مفهومهم عن الله، وبتعقد حياتهم وبتوقف نموهم الروحي، لأنهم شافوا الله شبيه بالإنسان. كل شر والأذية اللي بيعمل الإنسان بيعملها الله بس بصورة معظمة، لأنهم قروا المجازات اللي بتوصف الغضب والنقمة والرحمة بمفهوم إنساني ساقط وليس بمفهوم إلهي عالي. ومن هنا أصبحت المشاكل ما بين اللاهوت الغربي في العصور الوسطى واللاهوت الشرقي، وده اللي هنحكي فيه بعد كده، ونشوف الآباء قالوا إيه، وندرس مع بعض معنى الذبيحة في العهد القديم علشان نستوعب مفهوم ذبيحة المسيح ومعناها إيه على ضوء الكلام اللي قلناه في الساعة اللي فاتت.